بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. لقاء جديد من برنامجكم بالإيمان نفهم، وحلقة جديدة حوالين خلق الإنسان. المرة اللي فاتت خدنا الخلق عموما، والخلق طبعا عقيدة أساسية، الله خالق السماء والأرض، وقلنا الآب منه كل شيء، بالابن يحدث الخلق في الروح القدس، فالثالوث الأقدس معلن في الكتاب المقدس بشكل صريح من أول آيات سفر التكوين. أما عن خلقة الإنسان، خلقة الإنسان متميزة، لأنه في اليوم السادس بعد خلقة الحيوانات، نلاحظ أن الكتاب المقدس مربطش خالص الحيوانات ببداية الإنسان، وعشان كده احنا ضد هذا المبدأ، ومن يعتقد أن الإنسان تطور طبيعي من الحيوان، ده فكر بيقصد يهين الإنسان ويقصد يخليه بلا هدف من حياته، كأنه حيوان يتحرك بغرائزه. الإنسان خلق كمخلوق متميز لغرض متميز. فالإنسان ربنا خد تراب الأرض ونفخ فيه نسمة حياة. إذن الإنسان في بعد إلهي، ده مش معناه أنه هو إله، ولا أن نفخة الحياة أو النسمة أو النفس الإنسانية هي انبعاث أو جزء من الله، لا، هو نعمة الوجود، نعمة الحياة الإنسانية، نعمة العقل، نعمة الإرادة، نعمة الإبداع التي تميز النفس البشرية. إذن الإنسان متفق مع عالم المخلوقات من الناحية الجسدية في أمور كثيرة، لكنه من الناحية الحياتية أو الروحية أو النفسية لا، هو في بعد متشابه هنا مع الله. ومن هنا نفهم إعلان الكتاب: نعمل الإنسان على صورتنا كشبه. أولا نعمل، يمكن عن بعضكم عارف أنه في العبرية ما فيش أسلوب التفخيم، نعمل يبقى أكتر من شخص بيتكلم، فهنا نعمل دي عبرت عن الثالوث الأقدس. صورتنا يبقى في صورة واحدة، الجوهر اللاهوت وشبهنا، والنفس هي التي تتمثل بالله. صورتنا وشبهنا الحياة كتب فيها الآباء القديسين كتير قوي، لأن هي اللي هتفصل لنا بعد كده السقوط والخلاص. الإنسان هو الوحيد المخلوق على صورة الله ومثاله، أو صورته وشبهه. بعض الآباء اعتبروا أن الصورة والمثال هو كلمتين تعبر عن نفس الفكرة، كان كتير من الآباء اعتبروا الصورة غير الشبه أو المثال. الصورة هو البصمة الأولى أن الإنسان في شبه من ربنا، أما الشبه أو اللايكنس أو المثال ده معناه أن الإنسان عنده قدرة بإرادته يتشبه بالله. يبقى الصورة هي الاستعداد، والتشبه ده عمل حر للإنسان، عشان كده آدم خلق على صورة الله، ولو استمرت علاقته بالله وانتمائه لله وحفظه للوصية كان يزداد تشبها بالله في القداسة، في البر، في الخلود، في النقاوة، في كل ده، ده بإرادته الخاص. وبالتالي الإنسان مخلوق على صورة الله ومثاله. هنا كمان الكتاب قصد يقول ذكرا وأنثى خلقهما، والاثنين على صورة الله. يبقى إذن صورة الله والمثال ليست ذكرا وأنثى، كان من ناحية الجسدية، من ناحية نفس الإنسان، نفس آدم أو نفس حواء، نفس الراجل أو نفس الست، هي اللي شبه ربنا، هي اللي مخلوقة على صورة الله. عشان كده احنا في الأبدية في الآخر خالص يقول هيبقوا زي الملائكة. بمعنى إيه؟ مش هيبقى في ذكر وأنثى. حتى في العهد الجديد نقول ليس ذكرا وأنثى. إذن البعد الجسدي ده مش هو أساس التشبه بالله، لأن الله له المجد، الله روح، لكن نفس الإنسان خلقت على صورة الله ومثاله. هنا كمان لما ذكرت خلقة حواء ليها بقى سيناريو جميل قوي في سفر التكوين، يدينا عقيدة فهمنا لسر الزواج. ليه؟ آدم جبل أولا، وده نص كتابي من كلمات القديس بولس، آدم جبل، إذن في خلق، وجبل مش طلع من حيوان، ده جبل أولا ثم حواء. آدم كان بيشوف الحيوانات اتنينات في تزاوج، الحيوانات موجودة قبل آدم، فكان بيشوف كل حيوان مع الأنثى بتاعته، وآدم كأنه وجد وحيدا، صديقه الوحيد هو الله. علاقته بالله وعلاقته طبعا سوية بكل الخلائق تخضع لي. فربنا له المجد قال لا يحسن أن يكون آدم وحده، رغم أن ربنا قال على كل الخليقة حسن وعند خلقة الإنسان حسن جدا. يبقى الإنسان أجمل ما خلقه الله لأنه مدعو أن يكون ابنه، لأنه على صورته ومثاله. هنا ربنا خد حواء من آدم، إذا ما خلقش حواء منفصل عن آدم، وبالتالي حواء من نفس طبيعة آدم. إذا البشر كلهم لهم نفس الطبيعة، لهم نفس اللحم والدم، ودي ضرورية قوي في فهم التجسد. ليه؟ المسيح خد لحمنا ودمنا، لأن آدم وحواء هما في الآخر طبيعة واحدة، لحم ودم، لأن حواء خارجة من آدم. كمان حسب نص الكتاب الوحي المقدس يعلن أنها هتبقى معينا نظيره. معينا نظيره، النظير يعني متساوي في القيمة، إذن هي لها نفس إنسانية على صورة الله ومثاله، لا تقل كرامتها أبدا عن آدم من ناحية أنها صورة الله ومثاله، ده أغلى حاجة في الإنسان. يبقى النظير هنا معناه أنت يا حواء مش أقل من آدم خالص، وطبعا مش أعلى منه، عشان كده بعض الآباء قالوا اتخذت من جنبه لا من راسه ولا من رجله عشان تبقى إيه يعني قده. لكن معينا هنا معناه في نوع من التكامل والتشارك والتزاوج عشان يكملوا بعض. عشان كده الكتاب المقدس أعلم من البداية أن هذا الخلق لآدم وحواء له غرض تثبيت شريعة واضحة مستقرة حتى قبل شريعة موسى وقبل شريعة العهد القديم. من البدء خلقهما ذكرا وأنثى، ودي اللي قالها المسيح في متى 19، عشان يؤكد أن ده من البدء، ده قبل أي شرائع كان هناك الزواج الذي قصده الله. لهذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، يبقى هي زوجة واحدة وهو التصاق وعلاقة أقوى من علاقة الشاب بوالديه. وهنا يترك أباه وأمه معناها أنه مش كل مرة هنخلق آدم جديد ولا نطلع حواء من آدم، من خلال هذا الزواج اكثرا واملأ الأرض. يبقى اللي هيحصل بعد كده إيه؟ أن الزوجين دول آدم وحواء هم اللي هيطلعوا البشرية كلها. إذن ربنا مش هيخلق آدم جديد وحواء جديدة بالطريقة الأولى، ده دي بس بداية الخليقة، وبالتالي آدم هو رأس البشرية، هو جدنا الكبير، ودي ضرورية جدا لفهم أيضا الخطية الجدية أو وراثة الخطية. طب النفس إمتى تتولد مع الطفل اللي جاي من آدم وحواء؟ دي أكتر من نظرية، لكن كنيستنا تؤمن بفكرة واحدة. يعني أفلاطون زمان قال في نفوس كتيرة جاهزة عند ربنا، كل ما يتعمل جسد جديد يحط فيها نفس. طبعا الفكرة دي غريبة جدا. وفي ناس قالت أنه النفس بتيجي من عند ربنا تدخل في الجنين اللي بيطلع. إحنا أباء كنيستنا علمونا أنه ربنا إدى التوالد الطبيعي من الرجل والأنثى، أنه هما بيولدوا طفل بنفسه وجسده مع بعض. إذن النفس ممتدة من نفس والديه، مش نفس جاية من بر. ومن هنا نقول أن خطأ آدم وحواء اللي شوه طبيعة البشرية انتقل إلى نفوس كل البشرية بالخطايا، ولدتني أمي، وولد الإنسان في حالة خطية، أو ولد الإنسان محسوب خاطئ وأيضا عليه حكم الموت اللي رفعه المسيح ونقى البشرية بالتجديد في التجسد والفداء. يبقى نفس كل إنسان هي امتداد طبيعي لنفس آدم وحواء، لأن الوالدين بيدوا الطفل جسد ونفس من اللحظة الأولى. عشان كده تلاحظوا أن احنا ما عندناش الفكر الأفلاطوني أن الطفل يبقى حي بعد كام يوم من الحبل، لا، هو في اللحظة الأولى الحمل هو إنسان حي، وبالتالي السقط في أي مرحلة يعتبر خطية فادحة، لأنه عملية قتل إلا لو حصل طبيعي بدون إرادة بشرية. كمان يا أحبائي، موضوع خلقة الإنسان حسب ما علمنا القديس أثناسيوس بالذات، الإنسان خلق في حالة من النقاوة والطهارة محفوظ بنعمة الله. النعمة بتصون الإنسان، فالإنسان كأنه طفل بريء مش حاسس أنه عريان. كمان كانوا عريانين وهما لا يخجلان، معناها ان ما فيش الشهوة الجسدية اللي بتحرك اي راجل وست دلوقتي، انما كانوا زي الاطفال الانقياء والنعمة تحفظهم. ومن اجل دوام النعمة وتحقيقا لحرية ارادة الانسان كان لابد من وصية. الوصية دي مثلت بشجرة، والشجرة حقيقية موجودة في وسط الجنة، سميت شجرة معرفة الخير والشر لأنها تبقى أول خبرة للشر المغلف بالخير لو كلوا منه. لكن ما كانتش الوصية صعبة لأن في آلاف من الأشجار كلها متاحة للأكل، لكنها وصية أقرب لإيه؟ لتحقيق الإرادة. يعني إيه؟ صوم عن حاجة واحدة. تصور النهاردة بتقول للناس صوموا بس عن البند ده. إذا ما كانتش صعبة، ما كانش صعب على الإنسان إنه يعني يختار، لكن إيه زي ما بنقولها في القداس أكلت بإرادتي. وحتى كلنا بنحط نفسنا مش أكين آدم في الحركة دي، لأننا بنغلط كل يوم زيه وبنرفض الوصية، بنكسرها بإرادتنا، فطبعا ده اللي هنشرحه في السقوط. إنما عموما هنا وجدت الوصية من أجل تحقيق حرية الإنسان، عشان ما يبقاش الإنسان حر بشكل غير واقعي. ما هو لو كانت ما فيش اختيارات قدام الإنسان يبقى دي حرية مزيفة، فكأن الإنسان يختار من حقه الحياة أو الموت، من حقه يختار. لكن هو ولد حيا، خلق حيا، ولد على صورة الله ومثاله، أو خلق على صورة الله ومثاله، لكن اختيار الموت متاح ليه. عشان كده قال بنقول بعد كده أنا اختطفت لي قضية الموت. جنة عدن إيه نظامها؟ جنة عدن كانت على الأرض، والبعض بيتوقع مكانها شمال بابل، وحسب وصف سفر التكوين ممكن تبقى موجودة في مكان ما بين دجلة والفرات، وأغلب الآباء ظنوا أنها يعني اختفت مع الطوفان ولم يعد لها مكان. لكن نفي آدم ما كانش سقوط من السماء للأرض، هو خروج من الجنة إلى الأرض وحرمان من التمتع بالمعية الأولى أو العلاقة الأولى اللي كان فيها. طب موضوع الشجرة ده بالذات، شجرة الحياة يا أحبائي كانت موجودة في الجنة، وكان الإنسان لو أكل من شجرة الحياة سيتمتع بالحياة الأبدية. يعني لو كان اختار بإرادته أنه يتمسك بالحياة المعطاة ليه، بالنعمة اللي وجد فيها من البداية، كان في الحالة دي هيعيش إلى الأبد. عشان كده تلاحظوا بعض السقوط منع الإنسان من الاقتراب من شجرة الحياة لألا تدوم حياته في حالة السقوط. مش دي الإرادة الإلهية، ربنا يريد سعادة الإنسان، حياته الأبدية بس بالنقاوة وبالإيه، بالشبه الإلهي اللي قصده. موضوع الشبه الإلهي تاني أرجع له، الإنسان مختلف عن كل الحيوانات، الإنسان يحق له معرفة الله، الإنسان يخاطب الله، يتعرف عليه، الإنسان يقترب من الله، الإنسان يفكر في الله، الإنسان يشعر بالله، الإنسان يصلح أن يسكن الله فيه، الإنسان شريك للخلود الأبدي. عشان كده الآباء قالوا أنه الحيوانات كانت بتموت عادي، أما الإنسان ما كانش يعرف الموت غير لما بيشوف حيوانات بتموت، لكن هو خلق ليحيا إلى الأبد، وهو اختار الموت بإرادته. طبعا إرادته بفعل الشيطان زي ما بنقول في القداس، الموت الذي دخل للعالم بإيه؟ بحسد إبليس. إذا محدش يقول إن ربنا خلقه يموت أو خلقه يهلك، طبعا الغرض الإلهي واضح إنه خلقه يتمتع به. آدم وحواء جايين زي البيبي الصغير اللي حضروا له كل حاجة قبل ما يشرف. ربنا أعد خليقة في منتهى الجمال والروعة، خاضعة للإنسان، وخلق الإنسان ليتمتع بهذا الكون المادي المحيط به بكل الحيوانات اللي فيه، خاضعة لآدم. حتى لو ذكر أنه كان ممكن يشتغل في الأرض ما كانش فيها تعب، لأنه كان قيل في التكوين أنه يفلح الأرض أو يعمل فيها. حتى لو آدم اشتغل هتبقى متعب بالنسبة له، غير بعد السقوط لما هنشوف أنه هنا متعة الشغل الطبيعية تشوهت أيضا بالشوك والحسك والتعب اللي بعد كده. إذا نؤمن ككنيسة قبطية أرثوذكسية أن الله هو الخالق، خالق لكل شيء، وأن خلقة الإنسان خلقة مميزة، وأن الإنسان صورة الله ومثاله، فهو خليقة متميزة جدا ومدعوة للأبدية لمشاركة الله الخلود الأبدي. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.